عنك. نوع آخر، أخبرنا عبد الله بن محمد بن تميم قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن الحكم وسلمة عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبي عن أبيه أن رجلا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال إني أجلت فلم أجد الماء، فقال عمر لا تصلي، فقال عمار أما يتذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعدت في التراب ثم صليت، فلما أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما يكفيك، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه إلى الأرض ثم نفخ فيهما فمسح فيهما وجهه وكفيه، شك سلمة وقال لا أدري فيه إلى النفقين أو إلى الكفين، قال عمر يوليك من ذلك ما توليت، قال شعبة كان يقول الكفين والوجه والذراعين، فقال له منصور ما تقول، فإنه لا يذكر الذراعين أحد غيرك، فشك سلمة فقال لا أدري ذكر الذراعين أم لا.
عبد الله بن سليم هذا هو المصيصي للتخفيف نسبة إلى بلدة مصيصة على وجه العظيمة في بلد الشام، وهذا حديث هو حديث سابق لكن المؤلف رحمه الله كرة وفي من كفار لسانية تقوية، وفيه أيضا أن سلم الشك قال لا أدري المستطيع والكفين، وهذا الشك من سلم جاءت الحديث تدل على أنه تدل على الجزم في الأخرى وأنه إلى الكفين، وأنها المستقيم هذا شك منفي في الأحاديث، ولهذا قال له منصور ما تقول فإن لا يذكر الذراعين أحد غير الشك، فقال لا أدري، لكن الأحاديث الأخرى بينة أن سموا من الكفين. نعم.
الحديث الماضي اللاجئ مصطفى عمار قال وأنا في اللبن، وقال هنا وأنا في السرية.
محتمل أن تكون قصتين، محتمل أنها تكون قصة واحدة في الإبل في نفس السرية، السرية الإبل التابعة للسرية، فلا مانع. نعم.
باب تيمم الجنوب، أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى، فقال أبو موسى رضي الله عنهما فقال أبو موسى رضي الله عنه أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت بالصعيد، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا، فضرب بيديه على الأرض ضربة فمسح كفيه ثم يقظهما، ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه، فقال عبد الله أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار.
نعم. وهذا صحيحين صحيح، وفيها أن هذا القصة حصلت مع أبي موسى الأشعري وعبد الله بن مسعود، حصلت لهما قصة مثل ما حصل في عمار وعمر، كان عبد الله بن مسعود أصابهما أصاب عمر يرى أنه لا يتيمم حتى يجد الماء، وأبو موسى يرى أنه يتيمم لأن جاء ما يدل على توضيح القصة أكثر من هذا، وأن ابن مسعود قال إذا لم يجد الماء لا يسلم، قال له عمار أبو موسى أولم تسمع قول عمر لعمار بعثني رسول الله في حاجة فأجب فلم أجد الماء فتبرأت بالصعيد إلى آخر الحديث، فقال عبد الله بن مسعود لأبي موسى أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، لا يزال على رأي عمر، أيضا نفس الآية فلم تجدوا ماء فتيمموا مع جلالة قدره ورسوخ في العلم، لكن العلم العالم الكبير قد يفوت شيء من العلم، قد يكون عند صغار الطلبة ما يفوت على الشيء وإن كان كبيرا وإن كان عالما، ذكر النحو ولعله رواه بالمعنى هذا من العجائب قدرة الله العظيمة على أن الإنسان مهما بلغ هو محل النسيان، مهما بلغ من العلم والمكانة العلمية في العلم والدين قد يفوت شيء من العلم، قد ينسي شيء من العلم، قد يخفى عليه أمر معروف. فعبد الله أصار ناصر عمر من الإسلام لهذا الأمر العظيم مع وضوحه في القرآن الكريم، فلم تجدوا ماء فتح. لما ذكر أبو موسى قال أولم ترى عمر لم يقنع بقول عمار، ما اقتنع يعني بقول عمار، قال نولي كما تولي. نعم والصوم مع أبي موسى. نعم وأنه ليس ينبغي. نعم نعم إذا كان من أهل الاجتهاد، إذا كان خلع من أهل الاجتهاد، أما إذا كان مهم الاجتهاد يقلد. نعم.
باب التيمم بالصعيد. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوف عن أبي رجاء قال سمعت عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
نعم هذا رواه الصحابي عن أبي بكر الحسين، وفيه أن التيمم يكفي عند عدم الماء وفقد. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل المعتزل قال ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفي. لأن الإنسان إذا جاء والناس يصلون لا يجلس خلفه، يصلي ولو كان صلى، يصلي معهم ولو كان صلى، فكله نافل ولو كان بعد العصر أو بعد الفجر. ولهذا أنكر النبي على هذا الرجل كما أنكر على رجلين في منى لما صلى الفجر ورآهما خلفه قال ما منعكم أن تصلي معنا؟ قال صلينا في رحالنا، كان الناس صلوا في منى كل يصلي في رحل. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة. إنسان إذا جاء والناس يصلوا ما يجلس خلف الناس، والناس يصلوا يصلي معهم ولو كان صلى، كله نافلة. نعم نعم. ثلاثة الحديث اللي بعده. نعم فسوى
باب الصلوات بتيمم واحد. أخبرنا عمرو بن هشام قال حدثنا مخلد عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين.
نعم الحديث ساده عمرو بن بجدان قال في التقريب مجهول، لكن الصواب انه ليس بمجهول، انه وثقه العجلي وابن حبان. فقال الحافظ نفسه في تلخيص الحديث بل وثقه العجلي، كلام الحافظ نفسه قال في تلخيص الحديث وثقه العجلي وغافل ابن القطان فقال انه مجهول. ثم اصاب الحافظ في التقريب ما اصاب ابن القطان فقال انه مجهول. هذا من قال ابن قطان الحافظ يقول قال لا تعرف حاله. فإذا ابن قطان غفل فقال إنه مجهول، نبه الحافظ على أن ابن قطان غفل وأنه ليس مجهول. ثم أصاب الحافظ ما أصاب ابن قطان فقال في التقريب إنه مجهول، والكمال لله عز وجل. والحديث صحيح أخرجه أبو داود وباقي الكتب الستة، وله شواهد. قول الله عز وجل وجعلت الأرض مسجدا وطهورا. وهذه الترجمة ترجمة النسائي باب الصلوات بتيمم واحد تدل على أن مذهب النسائي رحمه الله أن التيمم رافع للحدث كالماء، وذهب إلى هذا جماعة من المحققين. الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة، واختار هذا بعض أئمة الدعوة، أئمة الدعوة دعوة الشيخ الإمام محمد بن الوهاب، واختيار سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وضمن اختيار الشيخ محمد التميمي رحمه الله. وذهب جمهور العلماء إلى أن السم مبيح لا راحة، وأنه يبطل بخروج الوقت، وقالوا لا ليس له أن يصلي صلوات بتيمم، بل كل صلاة يتيمم لها إذا خرج الوقت طفى عند الجمهور كثير من الفقهاء. وهذا الحديث لا بأس بسنده، إن في أن النبي صلى الله عليه وسلم قوله الصعيد الطيب وضوء المسلم وإلى جماعة عشر سنين، يعني يؤخذ بعمومه، بعمومه أنه أنه رافع، لأنه سماه وضوءا، سماه وضوء، سمى التيمم وضوء، والوضوء يرفع الحد. المؤلف رحمه الله أخذ أن التيمم رافع من قول الصعيد الطيب وضوء المسلم، فجعله وضوءا والوضوء يرفع الحد، فدل على أن التيمم يرفع الحد. يقول المصنف ترجم باب الصلوات بتيمم واحد يدل على انه يرى انه رافع لا مبيح، خلافا لجمهور الجمهور الذين يرون انه مبيح لا رافع. نعم.
احسن الله اليك. باب في من لم يجد الماء ولا الصعيد. حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة عن عائشة رضي الله عنها قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيد بن حضير وناسا يطلبون قلادة كانت لعائشة نسيتها في منزل نزلت فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا بغير وضوء فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قال أسيد بن حضير جزاك الله خيرا فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خيرا.
نعم. وهذا الترجمة طعم في من لم يجد الماء ولا الصعيد. ترك المؤلف الحكم يستنبط من الحديث، لأن المسألة فيها خلاف بين العلم، والجواب أنه من لم يجد الماء ولا الصعيد فإن يصلي ولا يعيد، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا يفعل من عدم الماء والتراب، كمن حبس في محل لا ماء فيه ولا تراب صلى على حسب حاله، وكذلك من صلب على خشبة، وكذلك من فقد الماء والسراق صلي وصلت الحج ولا عيد، يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال بعض العلماء انه يعيد اذا وجد الماء والسراق والصواب انه لا يعيد، لان الانسان لا يكلف ثلاث مرتين. في هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل رهطا يبحثون عن اخت عائشه فحضرت الصلاة وليسوا على ماء ولم يشرع التيمم فصلوا بغير وضوء ولم يأمرهم بالوضوء بالإعادة، فدل على أن من فقد الماء والتراب فهو صحيح. وهذا يسمى بأن فاقد الطهورين، فاقد الطهورين، فاقد الماء والتراب صلي على حسب حاله. نعم يتفقه
يقوله مجتهد من السائله توقفه.
نعم.
أحسن الله عليك. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة أن مخارقا أخبرهم عن طارق رضي الله عنه أن رجلا أجنب فلم يصلي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال أصبت فأجنب رجل آخر فتيمم وصلى فأتاه فقال نحو ما قال للآخر يعني أصبت.
هذا فيه أن صوب الذي لم يصلي وصوب الذي صلى. أصبت الأول إن شعد مصرف بدون ماء ولا تيمم ثم علمه. لكن الحديث هذا في سنده سلام في طارق مختلف في صحبته. إذا ثبت أنه صحابي يكون مرسل صحابي يكون حجة, وإذا لم يثبت أنه صحابي يكون حجة مرسل ومرسل ضعيف لا يستجد به. سلمة مخارق مخارق كان على مخارق. نعم شكرا عندك ها؟ في
بعض
النسخ طارق بن شهاب فيها خلاصة فيها هنا فيها أنه قال الأول أصب الذي لم يصلي وقال الآخر مثل ما قال أصب. نعم
وقيل اسمه أبي بأبي الله قال عبد الرحمن الكوفي عن طارق بن شهاب وعنه الشيبانات قال أحمد ثقة ثقة وهناك مخالف بين الشيباني صحابي وعنه ابنه قاضي.
مخالف ايش؟
طارق بن سليم بين الشيباني صحابي وعنه ابنه قاضي.
إذا طارق بن شهاب صحابي صغير طارق بن شهاب صحابي صغير بس شوف طارق بن شهاب وجه الاستدلال أن نزل عدم مشروعية التيمم منزله فقد الماء والصلاة. ينزل عدم مشروعية التيمم منزله عدم الصلاة عدم فقد الماء والصلاة بعد المشروعية. قال ابن شهاب
الأحنف الكوفي المحرم وله رؤية قاله أبو داود وعن أبي بكر وعمر وعلي
بن مسعود وعلي
موسى
ها وعن
إيه؟
عمر عليه مسعود وعلي
موسى
وعنه قيس بن مسلم معلقة بن
مصر
وقطع
بن طارق طارق بن مرفع بقاسم عن صفوان بن اميه عنه رضاء بن ابي رباح نصران طارق القرشي ثم عبد الرحمن بن
القاسم. المخارق ذكر انه روى عن طارق لكن لما ذكر طارق بن الشهاب ما ذكر ان مخارق من روى عنه الاول ترى المخارق قال ذكر عن طارق. على كل حال الحديث فيه يعني فيه كلام ولو صح حديث عمار مقدم عليه حديث عمار وما شئت أن تقول بيده صحيحين لكن تقول بيده هكذا هنا فيه أن رجل لم يصلي فقال أصب هذا مخالف لحديث عمار فإن الذي أمر في أن يتم قد يكفيك التيمم. كلام الأستاذ الحاشية جيد هنا استنباطه قوله الظاهر أن مراد المسند السابع. نعم كلام الحاشية.
قال حسن عليك. قال السندي رحمه الله: ثم الظاهر أن مراد المصنف بالترجمة أن من لم يجد ماء ولا ترابا يصلي ولا يعيد. ووجه استدلاله بالحديث تنزيل عدم مشروعية التيمم منزلة عدم التراب بعد المشروعية، إذ مرجعهما إلى تعذر التيمم وهو المؤثر هاهنا. قلت وهذا هو الموافق لظاهر قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أو كما قال: إذا الصلاة على حالة غاية ما يستطيع الإنسان في تلك الحالة، وغير المستطاع ساقط ساقط. ولا
إذا الصلاة على حاله غاية
إذا الصلاة على حاله غاية ما يستطيعه الإنسان في تلك الحالة، وغير المستطاع ساقط، ولا يسقط به المستطاع إلا بدليل هو الموافق للقياس والأصول. فإن سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط.
نعم، سقوط تكليف الشرط والوضوء مثلا لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط وهو الصلاة. إذا عجز عن الماء والتراب لا يستطيع الصلاة. سقوط تكليف الشرط وهو الماء أو التيمم، وهو الوضوء بالماء التيمم، وهو الطهارة بالماء التيمم، لا يستلزم سقوط تكليف المشروط وهو الصلاة. إذا سقطت الطهارة لعجزه عنها لا تسقط الصلاة. نعم.
السلام عليكم. فإن سقوط تكليف الشرط لتعذره لا يستلزم سقوط تكليف المشروط لا حالا ولا أصلا، كستر العورة وطهارة الثوب والمكان وغير ذلك، فإن شيئا من ذلك لا يسقط به طلب الصلاة عن الذمة ولا يتأخر، بل يصلي الإنسان ولا يعيد. والطهارة كذلك، بل تعذر الركن لا يسقط تكليف ذات الأركان. فكيف الشرط؟ كما إذا تعذر غسل بعض أعضاء الوضوء لعدم المحل فإنه يغسل الباقي ولا يسقط الوضوء.
كما لو قطعت يده من الذرفق فإنه يغسل الذراع لا يسقط أصل اليد. نعم.
وكما إذا عجز عن القراءة في الصلاة وكذا القيام وغيره. قلت بل قد علم سقوط الطهارة تخفيفا بالنظر إلى المعذور، فالأقرب أنه يصلي ولا يعيد كما يميل إليه كلام المصنف، وكذا كلام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، والله تعالى أعلم. وقال على قول أصد: أي حيث علمت باجتهادك وكل منهما مصيب من هذه الحيثية، وإن كان الأول مخطئا بالنظر إلى ترك الصلاة بالتيمم، والله تعالى أعلم.
لكن في صحة نظر الثاني ولو صح فهو مخالف حيث عمار، مقدم على حيث عمار. نعم. احتاج الى تعمار. نعم.
كتاب المياه.
صرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: كتاب المياه. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال عز وجل: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن سفيان عن سماك عن عثمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من الجنابة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الكتاب كتاب المياه، بين المؤلف رحمه الله في هذا الباب تأويل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما الماء الذي يتطهر به؟ الماء الذي يتطهر به هو الطهور الباقي على خلقته، كما المياه والبحار والأنهار والعيون والآبار والأمطار، هذا هو الماء الطهور الباقي على خلقته. قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فماء الأمطار وماء البحار والأنهار والآبار ماء طهور. قال سبحانه: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقال سبحانه: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ماء يعني ماء مطلقا، هو ماء مطلق الذي لم يخالطه شيء غيره يسلب عنه اسم الماء. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بعض ازواج النبي ارتسلت من الجنابه فتوضا النبي صلى الله عليه وسلم بفضلها، فذكر ذلك له فقال: ان الماء لا يجنب. الحديث في العكرمة عن ابي عباس في سماك عن عكرمة اضطراب اذا عن لكن الحديث له الشواهد تؤيده. الايات التي ذكرها في اول الباب تدل على ان الاصل في الماء الطهاره. وجاء في الحديث الاخر انه اغتسل بعض وجوه النبي في جفنه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل منها فقال: اني كنت جنبا، فقال: ان الماء لا يجلب. وجاء في الحديث الاخر ان النبي اغتسل بفضل ميمونه. وما جاء من النهي فهو محمول على التنزيه، يصح قول العلماء. ما جاء من النهي عن الوضوء بفضل المرأة فهو محمول على التنزيه إذا لم يجد غيره. هذا هو الصواب. كذلك أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة صحيحين وعن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أزواجه من إناء واحد يعترفان جميعا، وإذا اعترفت صار الماء بعدها حوضا ومع ذلك يتوضأ يعترف منها عليه الصلاة والسلام. فالأصل في الماء الطهورية إلا إذا تغير في نجاسة تحدث فيه أو اختلطت فيه مادة أخرى سلبت عنه اسم الماء. نعم. يقول: إن الماء لا يجلس شيء، يعني ما دام باقيا على أصله إلا إذا تغير بالنجاسة أو تغير بمادة أخرى سلبت عنه اسم الماء، كان اختلط به لبن كثير فيصير لبنا أو يصب عليه زعفران فيكون زعفران يسمى زعفران، أو شبر يكون أزرق يصب عنه اسم الماء، هنا سلب عنه اسم الماء. أو يكون الماء ليس ماء مطلقا، كان ماء عصير الأشجار عصير بعض الفواكه، هذا لا يسمى ماء مطلقا ولو كان صافيا ولو كان أبيض، هذا ليس ماء مطلقا وإنما هو ماء فهو عصير. نعم. هذا فيه اختلاف، سيأتي في حديث القلتين الجمهور على أن قال أنه يذبح إذا كان أقل من قلتين. والقول الثاني أنه لا يجلس إلا إذا تغير، لحديث أبي سعيد أن الماء الطهور لا ينجس شيء. نعم 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 ما يذبح إذا تغير بغير ممازج وحلب وما أشبه ذلك لا يضر، لأن هذا شيء طاهر لا يصلح من أوراق الأشجار فلا يضر. نعم 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 محو الأكثر فيه عند عدم عند وجود غيره، وإذا لم يوجد غيره زالت الكراهة. نعم
باب ذكر بئر بضاعة. أخبرني هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير قال حدثنا محمد بن كعب القرظي عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها لحوم الكلاب والحيض والنسل، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم وكان من العابدين عن مطرف بن طريف عن خالد بن أبي نوف عن سريط عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه قال مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت أتتوضأ منها وهي يطرح فيها ما يكره من النتن، فقال الماء لا ينجسه شيء.
روي عن تتوضأ المخاطر وروي عن يتوضأ، وهذا الحديث هو حديث بئر بضاعة مشهور هو حديث أبي سعيد الخدري، وقال عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينجس شيء، يعني هذا هو الأصل إلا إذا تغير بنجاسة. وهذه البضاعة فيها ماء كثير، لهذا حجرها بعضهم وجعل فيها حبلا يقيس فيها طول الماء طولا وعرضا، فيها ماء كثير أكثر من كل شيء، وكانت في مكان منخفض، وكانت تأتي الرياح والسيول وتلقي فيها هذه الأشياء لحوم الكلاب والحيض والنتن، وليس المراد أن الصحابة يلقون فيها هذه الأشياء، والصحابة على قدر من أن يفعلوا هذا، قال بعضهم يجوز أن يفعل هذا بعض المنافقين يلقونها، المقصود أن النبي سئل عنها فقال إن الماء طهور لا ينجس شيء. فجان باقي ثم تغير في النجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا فالأصل الطهر، إن الماء طهور لا ينجس شيء. نحتج به المحققون على أنه يلغي مفهوم حديث كل شيء كما سيأتي، هو حديث لا بأس بسببه، هو من حديث البلوغ حتى الثلاثة تتكلم على خيبي عندك.
قال أحسن الله إليك خرجه أبو داود وكان الترمذي.
نعم أظن وغيره. نعم الحديث لا بأس صحيح أظن قال أخرجه الثلاثة
ذكر عن السنة.
نعم فهو حديث صحيح وحجة في أن الماء الأصل فيه الطهارة، وأنه لا يعجل عنه إلا إذا تغير بالنجاسة. هذه البئر كانت في مكان منخفض وفي فيها السيول والرياح هذه الأشياء، ولكن الماء كثير لا يتأثر ولم يتغير، فلهذا قال لهم إن الماء طهور لا ينجس شيء. نعم
باب التوقيف في الماء. أخبرنا الحسين بن شريح المروزي قال حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث.
وهذا الحديث يسمى حديث القلتين, حديث ابن عمر الشرب بحديث القلتين في سندها الوليد بن كثير قال في الحافظ مقبول التقريب مقبول والمقبول إنما يستجب يقبل في المتابعات لا في الأصول لكن حجنا وطرق أشهد له هو حديث لا بأس بسند على الصحيح كلف العلماء في تصحيحه في تضعيفه وصاب أنه حديث صحيح لا بأس به لا بأس بسند وهو احتج به الجمهور الكثير والكثير من الفقهاء على التوقيت في الماء كما قوب المؤلف رحمه الله باب التوقيت في الماء وأنه يعتبر حدا فاصلا بين القليل والكثير فما بلغ قلتين فهو كثير وما خرج من قلتين فهو قليل وعملوا بمفهومه ومنطوقه وقالوا ان منطوق الحديث انه اذا كان الماء قلتين فانه لا ينزل بملاقاه النجاسه الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه أما إذا كان أكثر من القلتين إذا كان أقل من القلتين فإنه ينزل بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير إذا كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة ولو قطر الصوت فإنه ينزل أما إذا كان أكثر من القلتين فلا ينزل إلا بالتغير يعني هذا حد صعب إذا كان مع قلتين لم يحمل الخبث يعني إذا بلغ قلتين فإنه لا يتنجس إلا إذا تغير حجم الصوف الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه وإذا كان دون قلتين فإنه ينجس بمجرد وقوع النجاسة ولو لم يتغير عملوا بمنطوق ومفهوم له منطوق وله مفهوم وقلتان كما سبق مثقلا لحجر القلة مثقلا لحجر القلة قريب من قربتين ونصف قلبتين وشيء يجعل الشيء نصف يكون خمس صراط وعادي خمس صراط إذا بلغ خمس صراط فإنه لا يتأثر صار كثيرا ولا يتأثر في نجاسة ما لم يتغير طعمها ولا ريحه أما إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس ولو ما تغير ولو وقع في قطرة طول يتغير ينجس عملا بالمنطوق والمفهوم ولهذا جمع من المحققين إلى أن مفهوم هذا الحديث ملغى معطل والذي ألغى حديث أبي سعيد السابق حديث بئر بضاعة يعني بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء لا ينجس مطلقا قليلا كان أو كثيرا إلا إذا تغير أحد يوقع أما الجمهور قالوا ينجس إذا كان أقل من قلتين ولو ما تغير ذهب إلى هذا جمع من المحققين في شيخ الإسلام الكبير والقيم وسماحة الشيخ الأستاذ رحمة الله عليه الشيخ عبد الرحمن السعدي الشيخ محمد المعتمين رحمهم الله ذهبوا إلى هذا القول وهو أن الماء قليلا كان أو كثيرا لا يتغير لا ينجس إلا إذا تغير أحد الأوصاف عملا بحديث أبي سعيد فإن وأما حديث ابن عمر عن القلتين فإن مفهومه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه ينجس هذا المفهوم ألغاه حديث أبي سعيد قدم عليه منطوق حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجس شيء فلا يعود مفهوم حديث القلتين لما يعود بالمفهوم إذا لم يعرضه غيره قد عرض حجه بسعيد ما لم يكن الماء قليلا في الأواني فإنه يراق لما جاء في بعض حديث لغو الكلب فليرقه إذا كان شيء قليل في الإناء في الأواني الصغار هذا يراق. أما ما زاد على ذلك فلا، لكن مفهوم حديث القلتين يفيد أن المسلم ينبغي أن يتأمل وينظر إذا وقع في شيء من الزيادة، لأن قد يتغير ولا يشعر بها، فإذا وقع في نجاسة يتأمل وينظر، فإن تغير حلو الطاهر فهو نجس، وإلا فهو طاهر. نعم.
أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تجرموه، فلما فرغ دعا بدل من ماء فصبه عليه. أخبرنا عبد الرحمن بن إبراهيم عن محمد بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن عمرو بن الوليد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه وأهريقوا على بوله دلوا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.
نعم. وهذا الحديث تم حديث الأعرابي، وحديث خدر الشيخان هو حديث صحيح، في دليل على أن النجاسة يصب عليها الماء إذا كانت على الأرض تكاثر في الماء، ولا يحتاج إلى إخراج التراب، بل يكتفى بصب الماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإخراج التراب، وإذا تكاثر في الماء ومثل الفرش إذا أصابت النجاسة يصب عليها الماء، يكون حكم التراب، لكن تحرك تقلب إذا كانت ثقيلة تقلب، وإذا كانت قليلة تعصر تفرك، وإذا كانت ثقيلة تقلب ويكفي. هذا إذا كانت النجاسة ليس لها جرب، أما إذا كانت لها جرب كالعجرة وقطع الدم فلا بد من إخراج، فلا بد من نقل الجرب، ينقل إلى مكان آخر ثم يصب الماء على أثرها. إذا كان لها عين لا بد أن ينقل عن النجاسة. وفيه حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه، فينبغي للدعاة أن يحذوا بهذه الإسلام وأن يتأثوا به عليه الصلاة والسلام، لأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى في كتابه المبين لقد ثبت في رسول الله أسوة حسنة. هذا الأعرابي جاهل لا يعلم، جاء من البادية جلس ما يفعل شيء، فدخل المسجد ثم جلس رفع ثوبه وجلس يبكي. فلما رأى الصحابة زجروه انهروه، فقال النبي لا تجرموه، لا تقطع عليه بولا. فسألهم قالوا ما، فأشار لهم أن يسكوا، وقال عليه السلام إنما بوثم هي السيء ولا تبعثم معسل. الشدة والعنف هذا يؤدي إلى التنسيق ويؤدي إلى مفاسد. الصحابة رضي الله عنهم على الخير وصلاة به المسجد، بادروا بالإنكار عليه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى العاقبة وسلك مسلك الحكمة، فرأى أنهم إذا زجروه ثم قام حصل مفاسد. من هذا المفاسد أن البول يكون في مكان متعدد، بدل ما يكون في مكان واحد يكون في أمكنة متعددة، وقد لا يعرف مسار بعضها. وثانيا انه يلطف ثوبه ثيابه وفخذيه بالبول، وثالثا ان قطع البول عليه قد يؤدي الى ضرر صحي، ورابعا هو اعظم كثير من الاسلام، كثير من الاسلام ينفر من الاسلام ويكره الذين انكروا عليه، وقد يهرب كل هذه المفاسد الثلاثة عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله اتبعوه لا تجرموه. ثم قال عليه السلام احرقوا على قوله قلوا من ماء وفيما سجل من ماء وانتهت الأرض انتهت بسهولة. أمر بقلوا من ماء وصب مكانه وانتهى الأرض. وثلاثة هذه المفاسد التي تحصل. وقال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. إنما بعثتم بالعمل بهذا الدين الذي فيه الرشد وعدم الشدة. بعثنا لبعث نبيكم بهذا وأن تتعاملوا بالشر. ثم بعد ذلك دعاها النبي صلى الله عليه وسلم برفق وليل وقال يا فلان إن هذه المساجد إنما بعث لذكر الله والصلاة ولا تسمح لشيء من القول والقدر سليم ورفق. فلما رأى حسن خلق عليه الصلاة والسلام انقاد واستجاب ثم قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تفهم معنا أحدا. فقال يا أخي أرى ابن قد حجرت واسع. لكن لما رأى رفق النبي صلى الله عليه وسلم ورأى شدتهم عليه قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا تفهم معنا أحدا. وفي هذا في هذا الحديث الذي صب على النجاسة وهو الماء. وفي الحديث قلتين إذا وقعت النجاسة على الماء. اختلف العلماء أيضا في الجمع بينه وبين حديث القلتين. فقال بعضهم إن حديث القلتين فيه ورود النجاسة على الماء وحديث الأعرابي فيه ورود الماء على النجاسة. فقال إن هناك فرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. فإذا وردت النجاسة على الماء فإنه ينجس إذا كان دون القلتين. أما إذا ورد الماء على النجاسة فلا ينجس كحديث الأعراب لأن معلوم أن الجلو أقل من قلة صب على النجاسة ومع ذلك ما تنجس الماء. لو كان تنجس الماء ما طهرت النجاسة. ففرقوا بينها وقالوا أن هذا فيه ورود النجاسة على الماء حديث القلتين وهذا فيه ورود الماء على النجاسة. لكن هذا التفريق ليس بجيد وهو دليل على أن وهو دليل الحقيقي على أن الماء القليل ولو كان قليل لا يجلس الا بالترجع. نعم هذا طريق تطهير الماء تطهير الماء الكثير تزول النجاسة عينه سواء الجزيرة إذا كان ما كثير ثم ينزح إذا نزح منه وزال تغيرها طهر أو أضيف إليه ماء طهور وزالت عين النجاسة لونها وطعمها وريحها فلا بأس. نعم أو أضاف إليه مواد أخرى مثل الآن مثل مياه المجاري الآن قد يضاف إليه مواد أخرى فتزول طعم النجاسة ولونها ورائحتها فيكون طهور ثم مرة يهدر مرة أخرى فيها المجاري إذا أضيف إليها فيها أخرى أو أضيف إلى مواد أخرى وزال لون النجاسة وطعمها ورائحتها وقد يقل بطهوريته يعود طهور. نعم نعم ولا يحصل يعود مواد كيماوية. نعم إذا زال أثر النجاسة لونها وطعمها وريحها قد يطهر. لكن العلماء ذكروا من وسائل تطهير النجس أنه يضاف إليه ماء كثير أو ينزح منه أو يضاف إليه شيء ومن في فتوى فهي مجارية هي أشهر العلماء والابناء الدائمة في هذا يراجع. نعم
قال محمد عن محمد بن عبد الواحد وفي إحدى النسخ عمر وقال عمرو بن الوليد وهو محمد احسن الله اليك.
كان عمرو بن الوليد
صواب احسن الله محمد
محمد الثلث الاخير
نعم عبد الرحمن ابراهيم عن محمد بن عبد الواحد في احدى النسخ عمر وعن حين لو جاي عن أمر من الوليد عمرو الوليد أخرج من ثم له سنة السنة الكبرى
محمد
إذن هو من مشاهير أصحاب الزهري الزهري
عن عمرو بن الوليد
يصير عمرو بن الوليد يصير شيخ محمد
عمرو بن الوليد
يصير عمر في الخلاصة عمرو بن الوليد هو الراضي عن الزهري يروي عنه لو جاهز وكذلك محمد بن عبد الواحد يروي عنه لو جاهز
عن محمد بن محمد طبعا محمد عبد الواحد محمد بن عبد الواحد عن ايش عن محمد
بن الزهري عن عمرو بن الوليد يصير الاول احسن الله يسير محمد بن عبد الواحد اسمه عمر
عمر بن عبد الواحد
اي نعم
والثاني
الثاني يصير عمر يصير بدله محمد
محمد يصير انقلاب يعني
اي نعم قد مر معنا احسن الله يسير على الصلاة
شو سؤال
عمر بن الوليد انه عبده فتحه او انه عبده فتحه التهمي المصري كان مولاه عبد الله بن عمرو وعنده يزيد بن ابي خليل وصفه بن حبان فهي توفي سنه 300 وهناك ايضا عمر بن الوليد مجهول عن عباده بن صامت وعنه هان ابن سيسوى
شغال من الشيخ الزهري
محمد بن الوليد
محمد بن الشيخ الزهري وهذا من تلاميذ الزهري محمد بن الوليد من تلاميذ الزهري وعمر بن عبد الواحد من تلاميذ الأوزاعي مر معنا وين فيه مر
في باب ترك التوفيق الناس قال حرامك في باب ترك التوفيق من الناس قال أخبرنا عبد الرحمن إبراهيم عن عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن محمد بن الوليد عن الزهري
ها يعني ما في أرجع من النسخة هذه
في باب ترك التوفيق في الناس
محمد بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البصري بضم الموحدة العامل أبو عبد الله البصري حمدان الغندة ووفيع وغيرهما وعنه البخاري ومسلم النسائي ووثقه
محمد
بن الوليد بن عبد الحميد القرشي البصري بضم الموحدة العامري أبو عبد الله البصري حمدان الغندة ووفيع وغيرهما وعنه البخاري ومسلم النسائي ووثقه وابن ماجه في صالناه بعد 50 و200 وهناك محمد بن الوليد بن نويفع مولى آل الزبير عن قريب وعنه أصحاب بن حبان وقال الدار قطني وهناك محمد بن الوليد بن هبيرة الهاشمي أبو هبيرة الدمشقي عن طلال عن أبي مسهر ويحيى الحاضي وجماعة وعنه أبو داود قال ابن أبي الحاتم صدوق قال ابن بسيط في سنة 86 و200 هناك محمد بن الوليد البغدادي الفحام ابن علي وعبد الوهاب الصفاح وعنه النسائي وقال لا بأس به المغربي مات سنة 250 و200 هناك محمد بن الوليد الكندي ابن عمر
أصبح يراجع تأكده نعم
النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن وهب عن عمرو عن ابن وهب بن الحارث عن بكير أن أبا السائب حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب
نعم هذا الحديث في النهي عن اغتسال الجنوب في الماء الدائم والنهي للتحريم وظاهره من قوة الفساد فأنه لو اغتسل في الماء الدائم وعليه جنابه فإنه لا يغتسل أحد فالأصل في النهي التحريم والأصل في النهي أنه قوة الفساد فلا يجوز للإنسان أن يغتسل في الماء الدائم الرأس الذي لا يجري لأن هذا يقدره على غيره ومفهوم الحديث أنه لو اغتسل للتبرد فلا حرج وكذلك إذا كان بقى يتبع لأنه إذا ارتكب تذهب هذه الجرية ويأتي جرة رابحة. إنما هذا في الماء الدائم ويكون عليه جنابة. نعم. حتى لو كان التبرد ما ينبغي الكلام نغمس تحت في الماء الذي يحتاج إليه الناس من باب النظافة ينبغي أن تغتسل الخارج إلا إذا كان ما كثير تلك كثيرة. نعم. نعم. إذا توضع له لابد من الوضوء. نعم لابد من التخفيف. عند العلماء إذا الغبط في الماء يفرد وجهه أولا ثم يفرد يده اليمنى ثم اليسرى ثم رأسه يمسح الأذنين أو يفرد رأسه ثم يده اليمنى ثم يده اليسرى. نعم. ما صرف ما نعم الغاطل ما توضع. نعم. لابد من الوضوء والترتيب لابد من الأمنية ترتيب الأعضاء فصل الأعضاء مرتبة. نعم نعم. لا هو لا تعبدية مع التقليد على غيرها النهي ولها النهي. نعم.
الوضوء بماء البحر. أخبرنا قتيبة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن أبي سلمة أن المغيرة بن أبي بردة أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
نعم. وهذا من حديث البلوغ فيه هي أن الماء ماء البحر طهور وميتته حلال. وفي من الفوائد أن المفتي ينبغي له أن يزيد المستفتي الحكم الذي يحتاج إليه فإن هذا السائل سأل عن حكم الماء ماء البحر والذي يسعى ماء البحر يحتاج إلى أن يعرف حكم ميته فلهذا زادها النبي صلى الله عليه وسلم بيان حكم أكل ميته في البحر فقال هو الطهور ماء وأكل ميته. نعم.
قال في السند سعيد بن أبي سلمة سعيد بن سلمة بن أبي
بن أبي
هو يروي عن صفوان بن سليم
نسخ عندكم ابن ابي نسخ لا سعيد بن ابي سلمة قبله سعيد بن سلمة. نعم.
باب الوضوء بماء الثلج والبرد. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغسل خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا جرير عن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفرني من خطايا يد الثلج والماء والبرد.
نعم. هذا كما سبق فيه إذا على طهارة ماء الثلج والبرد ماء الثلوج والبرد إذا ذابت فما أنطه فوضع به كما البحر وماء العيون والآبار والأمطار كلها الأصل فيها الطهارة. نعم. متقارب البرد اللي ينزل من المطر والثلج من المطر ومن غيره. نعم. سيد بن سلمة بدون أبيه. سيد بن سلمة. ها؟ نعم.
هذا الوجوب بما الثلج.
نعم. صعب. نعم.
باب سؤل الكلب. أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رجل وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات.
نعم. هذا حديث قدر الشيخان وأهل السنن بألفاظ. وفي هذا الحديث دليل على نجاسة الكلب لأن الأمر بغسل ما ولغ فيه دل على نجاسة. فذهب إلى هذا الجماهير. وذهب الإمام مالك المالكية إلى أنه طاهر إلى أن صار الكلب طاهر. واختار البخاري رحمه الله صحيح اختار مذهب مالك أنه طاهر فدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح صيد الكلب المعلم ومعلوم أنه إذا صاد الصيد فلا بد أن يكون فيها شيء من لعابه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل لعاب الكلب قال فدل على طهارته. لكن هذا ليس الدعاء فالأمر بغسل ما ولغ فيه هذا صريح في نجاسته. أما مكان قبض الصيد بأنيابه هذا شيء جسيم قد يقطع وقد تزيله النار في الجراثيم وشيء قليل قد يكون ترك ترك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه معروف معضلة الكلب يقطع شيء يسير من الصيد اللحمة التي قبضها بأنيابه تقطع أو أن النار تذهب أثر أنيابه لأنه تقتل الجراثيم وفي هذه اللفظة قول فليرقه وردت هذه اللفظة في مسلم فليرقه ويدل على أن الماء القليل الذي في الأواني يراق إذا ولغ فيه الكلب. وكذلك بقياس عليه ما وقع في نجاسة غير نجاسة الكلب إذا كان في عين صغير فإنه يراق. قال الله منها هذه اللفظة السادلة والحديث دل على أنه يجب غسل ما ولغ فيه الكلب سبع مرات. في الحديث الآخر أولهن بالتراب في بعضها إحداهن بالتراب وفي بعضها وعصر ثانية بالتراب دل على أن إحدى الغسلات تكون فيها تراب والأولى أن تكون الأولى حتى يزيل أثر التراب ما بعضها. نعم. البول أسد بوله أسد. نعم. بول أسد كله نجس. لكن إذا مس الكلب وهو يابس ما يأثر. إذا خرط لابد من غسل اليد. نعم. إذا كانت اليد في رطوبة أو الكلب في رطوبة تغسل. لكن سبع مرات له القراءة هذا في ولوبة. نعم. ها قصوا بعض العلماء كالحنابلة وغيرهم قالوا يجب الكلب والخنزير وفي سبع مرات لكن في أساس الواحد. نعم. ها لخص الكلب كلب عرض. نعم. مو بعرض اتباع خاص الكلب.
باب تعبير الإناء.
نعم. هو حجة عليهم يراجع كلامهم. نعم نعم ما يقوم مقامه ما يقوم مقامه. ولهذا كتب الطب الحديث أن التراب هو الذي يزيل المكروب في أثر الكلب. نعم
باب تأثير الإناء بالتراب من ولوغ الكلب فيه. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد يعني بن الحارث عن شعبة عن أبي السياح قال سمعت مطرفا عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب ورخص في كلب الصيد والغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة عن أبي السياح يزيد بن حميد قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب قال ما بالهم وبال الكلاب قال ورخص في كلب الصيد وكلب الغنم وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفروه 8 بالتراب. قال فهو أبو هريرة رضي الله عنه فقال إحداهن بالتراب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خلاف عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب.
هذا الحديث طرق متعددة دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله لأن الكلب إذا ولغ في الإناء يغسل 7 ويعصر الإناء الذي عصره في التراب. وهذا التعصير بالتراب سمه ثامنة في بعض الروايات قالوا عصره ثامنة بالتراب وبعضها إحداهن بالتراب ولم يعين هذا على التوسعة هو أن التراب في إحداهن وفي بعضها أولاهن بالتراب. هذا رواية مسلم أولاهن بالتراب وهذا هو الأولى الأولى أن تكون الأولى الأولى أن تكون الأولى حتى يصلها ما بعد. والجمهور على أن التراب نفسه وتبر ثامنة وعلى أنها الأولى فيكون مع الأولى لأن التراب يحتاج إلى غسل يكون مع الأولى حتى يزيدها ما بعدها وتبر ثامنة هو إنسان مع الأولى. فالجمهور على أنها 7 لكن واحدة معها التراب والأولى أن تكون الأولى حتى يغسلها ما بعدها يسمى ثامنة لكون التراب خلط مع الماء كان مع الأولى ثم ثامنة بالنظر إلى أنه غير الماء وإلا فهي السابعة. وفي دليل على أن الأمر بقتل الكلاب منسوخ. هذا الحديث فيه بيان النفس هو منسوخ وذلك أن الذي أمر بقتل الكلاب أولا ثم رخص قال ما باله نظر الكلاب ثم رخص في بقائها إلا الأسود البهيم فإنه يقتل. الذي ليس فيه لون آخر لأنه شيطان ولهذا جاء في المسلم يقطع صلاة المرء إذا لبسهم بين رجليه مثل مؤخرة الرحم المرأة والحمار والكلب الأسود. فسأل سائل في الحديث أبي ذر ما بال الأحمر من الأسود قال ماذا الأحمر من الأسود قال الأسود شيطان. وفيه الترخيص في كلب الصيد والغنم وجاء في الحديث الآخر أيضا تخيص في كلب الحرب، يكون ثلاثة التي رخص فيها: كلب الصيد، كلب الماشية، كلب الحرف والزرع. وبوضع التخصيص فيه لا يمنع دخول الملائكة، ومع ذلك فلا يجوز اقتناء الكلب. ومن اقتنى كلب فإنه يقص من أجله كل يوم في رضاعة كما في الحديث الآخر. ومن اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية من الحرف نقص من أجله كل يوم في رضاعة مقدار من الأجر. فلا يجوز النوع عالي وما في البيوت للحراسة، وما قاله بعضهم من الحراسة تقاس على كلب الحرس وقال ضعيف. نعم ظاهر الأسد البهيمة، لا كلب العقور خلف فاسق فلا يخلي الحرام، لا سبب كلب العقور. نعم نعم.
باب سؤر الهرة. أخبرنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كثة ابنة كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها ثم ذكر كلمة معناها فسكت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبسة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ قلت: نعم. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات.
نعم. هذا يدل على أن السرة طاهر، وذلك لعموم البلوى بها لكونها تدور وتطوف في البيت فتعم البلوى في سؤلها، فرخص الشارع والمشقة تجلب التيسير. وهذا من حديث من أدلة هذا القاعدة: المشقة تجلب التيسير، حيث وجود مشقة الدوران والطواف في البيت رخص الشارع الشارع في سؤلها دفع للمشقة. وقاس العلماء عليها ما يشاركه في العلم كالفأرة، يعني فأرة كذلك يسد دورانها. ولهذا قال العلماء: الهرة والمدينة في السوق في طاهر، سؤرها طاهر. فله العلماء في الثمار والبلغ مما يشارك الهرة في عموم البلوى والطواف، ولا سيما قبل مجيء السيارات، هل سؤرها نجس أو ليس بنجس؟ يعني البغل والثمار كان يركبها الناس، والأقرب أنه طاهر، سؤره طاهر وإن كان نجس. كذلك العرق، عرق الحمار إذا ركب طاهر، أما الحمار فإنه لا يؤكل، هو نجس وقوله نجس، لكن عرقه مما يطعم به البلوى، وكذلك سؤره. نعم.
باب سؤر الحائض. أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: رضي الله عنها قالت: كنت أتعرق العرق فيضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاه حيث وضعته وأنا حائض، وكنت أشرب من الإناء فيضع فاه حيث وضعته وأنا حائض.
نعم. وهذا الحديث فيه دليل على فضل الشيخان، هي دليل على فضله البخاري رحمه الله في صحيحه، دليل على طهارة سور الحائض. والسور هو البقية، يعني بقية الأكل أو الشرب. وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعاشرة لأهله وتواضعه ومحبته لعائشة رضي الله عنها، تعليمه الأمة، حيث أنه يضع فاه مكان فمها، والعرق عروس اللحم، العظم الذي في بقية لحم، هي الرد على اليهود الذين لا يعاشرون الحائض ولا يشاربونها ولا يجمعونها في البيت، بل يجعلونها في بيت أو حجرة وحدها مستقلة، إذا حارت عزلوها جعلها في غرفة مستقلة. خلفها من النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا كل شيء إلا النكاح، يعني إلا الجماع. نعم.
ذكر الله منه. باب الرخصة في فضل المرأة. أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا.
نعم. ومراد فضل المرأة يعني ما يبقى معها، وإذا كانوا يتوضؤون جميعا إذا أخذت غرفة من الماء صار الماء بعدها فضلة فيأخذ منه الرجل، فدل على الرخصة في فضل الماء. وهذا له وجهان، أحدها خص توضأ الرجال والنساء جميعا، أليس هذا فتنة؟ هذا له وجهان. الوجه الأول أن هذا قبل نزول الحجاب، والمراد بالوضوء يكون غسل الأطراف، غسل الأطراف الوجه واليدين والرأس قبل نزول الحجاب كانوا توضأ الرجال. الثاني أن مراد الرجال مع النساء مع محارمهم، يكون الرجال مع محارمهم من النساء، فالرجال مع الزوجات مع زوجاتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة، يكون توضأ الرجال مع النساء يعني مع محارمهم، أو أن هذا قبل نزول الحجاب. نعم. أما بعد نزول الحجاب أليس الإنسان يتوضأ مع المرأة الجميلة؟ هذا فتنة. نعم.
باب النهي عن فضل وضوء المرأة. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال سمعت أبا حاجب قال أبو عبد الرحمن واسمه سوادة بن عاصم عن الحسن بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة.
أحسن. وضوء أصح، يجوز وضوء، الوضوء بالفتح اسم للماء، والوضوء بالضم اسم للشعر، وهذا النهي إما منسوخ وإما أنه للتنزيه، وهذا إذا لم يجد غيره، وإذا وجد غيره زالت، إذا لم يجد غيره زالت الكراهة، فهو للتنزيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بفضل ميمونة رضي الله عنها، فدل على النهي للتنزيه. نعم. هذا في خلاف حتى غير المرة، إذا جرع الماء الذي ينزل من الأعضاء عند كثير من الفقهاء يكون يستعمل، هذا يستعمل ولا يصح الوضوء به مرة أخرى، لكن يستعمل في غير الوضوء، يستعمل في غسيل الثياب، في الشرب، في شيء يستعمل طاهر وليس مطهرا. ينقسمون الماء إلى قسمين، ثلاثة أقسام، طهور وطاهر ونجس. فالطهور هو الذي يرفع الحدث، والطاهر هو الطاهر في نفسه لكن لا يقع على رفع الحدث، وليس بنجس لكن ما يقع الحدث. يقول هذا مستعمل في العبادة فلا يستعمل في العبادة الأخرى، مثل الأحجار التي يرمى بها الجمار في الحج، قالوا لا نفرم في حجر رمي به غيره قياس على الماء المستعمل، وهذا لا دليل عليه، والصواب أنه طهور صح لو جمع فلا حرج، لكن إذا ترك من باب الاحتياط إذا وجد غيره فلا حرج. حسن. نعم.
الرخصة في فضل الجنوب. أخبرنا قتيبة قال حدثني الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإناء الواحد.
نعم. عليه الصلاة والسلام. وهذا رواه البخاري وفيه أنه لا بأس بفضل الجنوب، وذلك أنها تغتسل هو مع النبي صلى الله عليه وسلم في إناء واحد، فإذا غرفت فإن الماء يكون بعدها فضل فيغرف بعدها. هذا وجه يعني استدلال المؤلف رحمه الله أنها إذا فرقت صار الماء بعدها فضل فيختلف بعدها، وأصبح منه اغتسال صلى الله عليه وسلم في جفنة، من جفنة اغتسل فيها بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان يغتسل من قول ميمونة أصبح من هذا. نعم. كما كما سبق فسر بعض وجود النبي في جفنة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم كثير منها فقال في المسجد فقال إن الماء لا يجب. نعم.
باب القدر الذي يشتهي به الإنسان من الماء للوضوء والغسل. أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بمكوك ويغتسل بخمسة مكاكيك.
المكوك هو المد خمسة مكاكيك خمسة أبجان والمد هو ملء كفة الرجل المتوسط في يديه يجب بكبيرته ولا بالصغير هذا هو الغالب عليه انه يتوضا بمد ويغتسل بالصاع اربع امداد وربما زاد كما في هذا خمسه مكاكي يعني خمسه امداد يعني صاع وربع وربما توضا بثلثي مد وفي الحديث الاخر الذي اغتسل مع زوجه بالفرق وهو ينال يصنع ثلاث اعصى يكون كل واحد صاع ونصف تقريبا سته امداد وبدل هذا على لا ينبغي الإكراه في الماء وكثرة الصب الزيادة على الثلاثة خلى قول الكراهة الشديدة إلا يكون محرما فلا ينبغي الإنسان يسرف وإن زاد فلا حرج ما لم يصل إلى حد الإكراه ليس هناك حد محدد ليس المراد أن الإنسان لا يجوز له أن يزيد على المد ولا أن يزيد على خمسة مكاسي في الاغتسال وإنما هذا بيان ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام وأن هذا معتدل اقتصاد وأن هذا كان يقتصد في الماء يروى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر الجارية ولو نقص أيضا فلا حرج ما لا يصل إلى حد البحر. نعم.
أخبرنا هارون بن إسحاق الكوفي قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان عن سعيد عن قتادة عن صفية ابنة شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بمد ويغتسل بنحو الصاع. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن قتادة عن الحسن عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع.
يعني هذا في الغالب وهو وهذا المقدار في اختصار. نعم.
كتاب الحيض والاستحاضة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى كتاب الحيض والاستحاضة باب بدء الحيض وهل يسمى الحيض نفاسا. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرفة حبت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما لك أنا تبكي قلت نعم قال هذا أمر كتبه الله عز وجل على بنات آدم تقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الحديث فيه بيان ما ترجم له المؤلف رحمه الله من بدء الحيض وأن بدء الحيض كان في بنات آدم من أول ما كتب الله على بنات آدم من حواء وبناتنا هي الرد على من قال ان الحيض اول ما بدا في بنات بني اسرائيل فبهذا الحديث دليل على ان الحيض كان مكتوبا على بنات ادم وحواء ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا عمر كتبه الله على بنات آدم. ذهب بعضهم إلى أن الحيض إنما ابتدأ في بنات بني إسرائيل وأن بني إسرائيل فعلنا كذا وكذا ثم قصدهم بالحيض، وأنه قبل ذلك كانت النساء لا يأتيها الحيض، وأن مر في قرن في بيان كيفية بدء الحيض وأنهن فعلن كذا وكذا ثم أصبنا بالحيض. ثم حسي تأول ذكر عن عبد الرزاق الأستاذ الصحيح أنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهم من الحيض ومنعهم من السجود. هذا في بيان الناس، هذا عن ابن مسعود، واحتمل ان اخذ عن بني اسرائيل، لان ابن مسعود رضي الله عنه قد اخذ عن بني اسرائيل قليلا. والحافظ بن حجر رحمه الله تأول على معنى القاء الحيض انه القي المراد طول المكر عقوبة لهم، لا انه ابتدع وجوده، وما يدل على ان الحيض كان قبل بنات اسرائيل. تفسير بعض المفسرين قول الله تعالى في قصة سارة زوج إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وامرأته قائمة فضحكت، قال بعض العلماء معنى ضحكة سارة. ومعلوم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوج سارة قبل بني إسرائيل، إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، والأنبياء من ذريته، ويعقوب هو حفيد إبراهيم، وسارة جدته، وقد رقي عليها الحيض فيكون قبل بني إسرائيل. لكن حافظ الحديث أول على أن المراد طول المحيط، لكن ليس بضعا، الحديث دل على أن الحيض مكتوب على بنات آدم، وبنات آدم ابتدأنا من حواء، اختلف العلماء هل تدخل حواء أو لما تدخل، لكن بنات حواء من أول ما ولد لحواء بنات هو داخل في هذا الحديث: كتب الله على بنات آدم. فيه إثبات الكتاب لله عز وجل ومن الصفات الفعلية. ومن ذلك الحديث الآخر: كتب الله مقادير الخلائق، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كان عرشه على الماء. في الحديث الآخر: خط الله التوراة لموسى بيده، في إثبات الكتابة والصفات الفعلية كما يقبض الله وعظمه. وفي تسمية الحيض إثاثا كما ترجم المؤلف رحمه الله قال: أنا تسكي يعني أحض، تسمى الحيض إثاثا، فالنساء تسمى الحيض يسمى إثاثا. وفي الحديث من الفوائد أن الحائض إذا أحرمت بالعمرة ثم استمر الحيض معها حتى جاء الحج فإنها تلبي بالحج وتوصل الحج على العمرة وتكون قارنة وتدخل أعمال العمرة في أعمال الحج، تطوف طوافا واحدا وتسعى سعيا واحدا بحجها وعمرتها كما فعلت عائشة، فإنها أحرمت بالعمرة فلما قررت النفس شريف حاضر استمر معها الدم حتى جاء الحج، دخل على النبي ثم وهي تبكي كما في الحديث الاخر قال لها: ما لك؟ انا تبكي، هذا شيء كتبه الله على بنات ادم. وامرها ان تغتسل للحج وتنتشر وتلبي للحج. وفي بعض الفاظ الحديث: ارفضي عمرتك وانتشري، يعني ارفضي اعمالها. فاحرمت بالحج وصارت قائمة. وفي من الفوائد أن الحاج تفعل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت، ولهذا قال النبي: فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. تفعل جميع المناسك الحاج لها أن تقف بعرفة، مزدلفة، ومنى، وترمي الجمار تقص من شعرها تذبح حجها وتبيت في هنا ومزدلفة وعرفة وتسعى أيضا لها تسعى لو نزل عليه الدم بعد الطواف لها تسعى يعني السائلة تطوف له الصهارة وإذا نسعى ليس من المسجد لها ثلاث مسجد بس لها المسجد فلا تنكد في المسجد. نعم يقول لا نرى إلى الحج لا نرى يعني لا نظر في الضرب. نعم
من الله عليك. ذكر الاستحاضة وإقبال الدم وإدباره. أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو ابن سماعة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني هشام بن عروة عن عروة أن فاطمة بنت قيس من بني أسد قريش أنها
ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.